كم يلذ لي أحبائي أن أجتمع وإياكم مجددا من حول كلمة الحياة لنتمتع بما أعده الله لنا في هذا اليوم من وجبة دسمة لتغذية حياتنا الروحية وإمدادنا بالقوة اللازمة لنحيا لمجده، وله كل الحمد على الدوام. ما زلنا نتدارس هذا السفر الصغير من العهد القديم في الكتاب المقدس، وهو سفر رعوث الذي يحمل في طياته دروسا عظيمة. نعمي تركت بيت لحم لاعتقادها أنها هناك فقيرة وأن مستقبلا رائعا ينتظرها في مؤاب، ولكنها سرعان ما اكتشفت أن العالم والشيطان يطلبان ثمنا غاليا نظير ما يقدمانه. انتهى الجوع في أرض الوطن، وعاد الخبز من جديد إلى بيت الخبز، إلى بيت لحم. وما أن بدأت طريق عودتها إلى بيت لحم حتى لصقت كنتاها بها، فشرحت لهما صعوبة مرافقتها وأثنت عليهما، وقد كان لكلمات نعمي أثرها العميق على عرفة ورعوث حتى أن الفتاتين بكتا. وهكذا التصقت رعوث بحماتها وأصرت على مرافقتها، أما عرفة فقد عادت أدراجها إلى وطنها. ثم اتخذت رعوث قرارا هاما بالالتصاق بنعمي يتكون من 7 أجزاء، وهو قرار للرب ويعبر عن التوبة الحقيقية. قالت رعوث لحماتها: حيثما ذهبت أذهب، أي مهما كلفني الثمن سأكون معك في المكان الذي تذهبين إليه، وحيثما بت أبيت سأكون معك وأقبل بالوضع الذي تعيشين فيه حتى ولو كان الفقر. شعبك شعبي، أي سأترك شعب الأوثان وأنتمي إلى الشعب الذي يعبد الله، وإلهك إلهي. اتخذت القرار الصحيح فيما يتعلق بالإله الواحد الحي الحقيقي، وتركت عبادة الأوثان. حيثما مت أموت، كانت رعوث تريد أن تموت مع هذا الشعب ليكون لها رجاء هذا الشعب. أما الجزء 7 من قرارها فهو: هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. كانت رعوث تقول بأنها لم تتخذ قرارها لسويعات قليلة أو حتى لأيام وسنين، بل للأبد. هذه هي التوبة الحقيقية الصادقة، وليست توبة الدموع التي لا تنتج شيئا. وهكذا نترك أرض مؤاب ونعود إلى بيت لحم، والآن سننزل إلى حقول بوعز قرب بيت لحم. تفضلي يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت الآيات 10 من الفصل 2 من سفر رعوث.
وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة ألمالك اسمه بوعز. فقالت رعوث المؤابية لنعمي: دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابلة وراء من أجد نعمة في عينيه. فقالت لها: اذهبي يا بنتي. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين. فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألمالك. وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين: الرب معكم. فقالوا له: يباركك الرب. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن، قليلا ما لبثت في البيت. فقال بوعز لرعوث: ألا تسمعين يا بنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأيضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي. عيناك على الحقل الذي يحصدون، واذهبي وراءهم. ألم أوصي الغلمان أن لا يمسوك؟ وإذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟
نتعرف هنا على بوعز، وهو في الواقع بطل القصة الذي سيضع أمامنا رمز الولي الذي له حق الفداء أو الفكاك. ونقرأ عن هذا أنه ذو قرابة لرجل نعمي، وكان لنعمي ذو قرابة. لا يمكنني أن أمر عن هذا مرور الكرام دون أن أرى إشارة إلى الرب يسوع المسيح. نحن أيضا يا صديقي لنا ذو قرابة، قد صار مثلنا في كل شيء ولكن بلا خطية، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة، هو الذي يقدر أن يخلص إلى التمام. اسم بوعز يعني القوة، كان الرجل القوي صاحب الغنى، ويمكن أن يقال عنه أنه رجل الحرب القوي ورجل الغنى القوي ورجل الناموس القوي. فقالت رعوث المؤابية لنعمي: دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينيه. فقالت لها: اذهبي يا بنتي. هنا نجد واحدا من ثلاثة قوانين غريبة في الشريعة، وهي غريبة لأنها غير موجودة في قانون اليوم. فالتقاط السنابل كان من ضمن شريعة موسى، هذه طريقة الله في الاعتناء بالفقير والمسكين، وقد كانت رعوث ونعمي من فقراء القوم. دعنا أخي الكريم نتأمل قليلا في هذا الناموس أو القانون، نجد له ذكرا في عدة مواضع من العهد القديم. فمثلا في سفر اللاويين والفصل 19 نقرأ: وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلله، ونثار كرمك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم. طلب الرب من شعبه الاعتناء بالفقير وبهذه الطريقة الغريبة. كان على الغني أن يدع لقاط الحصيد ونثار الكرم ليأتي الفقير ويلتقطه ليحيا. لم يكن للمسكين والغريب أي حقوق، فالغريب لا ميراث له مع شعب الله، والمسكين لا مبرر له أن يصير مسكينا، وإن حدث هذا فمعناه أنه أخطأ حتى وقع تحت تأديب الله. ومرة أخرى يذكر هذا الناموس في الفصل 23 من اللاويين: وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في حصادك، ولقاط حصيدك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم. والشاهد الأخير مأخوذ من سفر التثنية 24-19: إذا حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحقل فلا ترجع لتأخذها، للغريب واليتيم والأرملة تكون. كانت طريقة الله في الاعتناء بفقراء القوم في تلك الأيام. وإذا أمعنت النظر في هذه الطريقة صديقي، فإنك تجد أن الله لا يعفي الفقير من المسؤولية ويتركه ليتسول، بل يريده أن يذهب ويلتقط لنفسه السنابل، لا أن يجلس مكتوف الأيدي ويستعطي. نعم يا صديقي، الله مهتم بالفقير، بل إن كلمة الله هي الوحيدة التي أعطت للفقير فرصة. وهكذا تعمل رعوث بهذا الناموس الذي يبدو غريبا علينا، وقد كانت فقيرة وغريبة وأرملة، وهكذا ينطبق الناموس عليها حسب ما سمعنا قبل قليل. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة أليمالك. ذهبت ولم تقصد أبدا أن تجد نفسها في حقل بوعز، وكان لابد لها أن تكون في ذلك الحقل، وإلا لما تمت ولادة المسيح في بيت لحم. إذن كيف ستجد طريقها إلى ذلك الحقل؟ تقع مدينة بيت لحم فوق تل، كما هو الحال في معظم مدن فلسطين، وعند أسفل التل قرب بيت لحم نجد واديا خصبا يقع فيه حقل بوعز. وهكذا تنزل رعوث وتسير في الطريق أسفل بيت لحم دون أن تدري إلى أين هي ذاهبة. مكتوب: فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز. اتفق بمعنى حدث بالصدفة أو بدون قصد. ويبقى السؤال الذي طرحناه قبل قليل: كيف وجدت طريقها إلى ذلك الحقل طالما أن الأمر بهذه الأهمية؟ هل وضع الله إشارات مرور تدلها على المكان؟ حتما لا. هل سمعت صوتا من السماء أرشدها إلى الحقل؟ كلا. هل رأت رؤية معينة قادتها إلى مكان الحقل؟ أبداً. إذن كيف ذهبت إلى ذلك الحقل المحدد؟ يخبرنا السفر أن الأمر كان صدفة بالنسبة لرعوث، أما بالنسبة للرب فقد كان ترتيبا مسبقا منه، إذ قاد رعوث إلى ذلك الحقل ليس بالطريقة التي يظنها البعض اليوم، لكنه قادها بطريقته الخاصة. كثيرون اليوم يتحدثون عن إرادة الله وكأنها برقية من طرفه أو رسالة خاصة وصلت بالبريد الممتاز إلينا من السماء. صديقي، الله لا يقودنا بهذه الطريقة اليوم، ولا أظن أنه فعل ذلك أبدا. في العهد القديم أظهر إرادته للبعض بطريقة مباشرة، إذ قال ليونان: قم واذهب إلى نينوى، كما طلب من إرميا وحسقيال أن يتكلما بجهارة، ولكنه لم يفعل ذلك مع رعوث. مع أن قيادة الرب لرعوث إلى حقل بوعز في بيت لحم أمر في غاية الأهمية، لأن هذا الترتيب الإلهي سيقود إلى ولادة المسيح في بيت لحم. الله يسود هنا، وهو الذي يتحرك في خلفية الصورة والأحداث، الأمر الرائع في مشيئة الله. الله غير مجبر يا أخي أن يعطينا خارطة للطريق، ولكنه يقود خطانا في خلفية الأحداث. وإذا كنت تعتقد أنك ستسمع صوتا من السماء أو سترى علامة على الطريق فأنت مخطئ أخي وصديقي، لأن الله لا يتعامل معنا بهذه الطرق. الله في عنايته يتحكم في كل ظروفنا. صحيح أنه لا يريدنا أن نكون دائما مسيرين بأعمال عنايته، بل يريد لنا أن ننقاد بعينه التي علينا، أي أن نسير قدامه ونحن مدركين وفاهمين لمشيئته. واحد من الأمور المجيدة اليوم هو معرفتنا أن مواقيتنا بين يديه، وأنه يسير أحداث الكون كما يشاء، وأنه لا يسمح بحدوث أي شيء لابنه بدون إذنه. وتذكر السياج الذي وضعه الله على أيوب مانعا إبليس من الاقتراب منه. الله لا يعطي هذا الإذن إلا لتحقيق أغراض سامية، وأنا واثق أن رعوث لم تدرك معنى قرارها، بل دخلت مصلية أن يباركها الرب أينما تحل. وإلى كل من يبحث عن علامة أو صوت أو أي إشارة، عليه أن يدرك أن الله لا يتحدث إلينا بهذه الطريقة اليوم، بل من خلال كلمته المقدسة. وابن الرب الذي يسير في شركة مقدسة مع الرب ولا يسلك في الخطية ولا يراعي الإثم في قلبه ولا يحزن روح الله القدوس، هذا يمكنه أن يسلم حياته بين يدي الله. وعندما يصل إلى مرحلة تبدو الأمور فيها غامضة، فما عليه إلا أن يتخذ قرارا ما ويتحرك. لربما اتخذ القرار الخاطئ، ولكن يكون الله قد سمح بالأمر لقصد عنده. وتذكر قول يوسف بعدما جاء إليه إخوته واعترفوا له بذنبهم، تذكر ما قال: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا. وأرجو أن يكون هذا مصدر تشجيع بالنسبة لك أخي. يمكنك أن تسلم نفسك بين يديه ولا تبقي خطية غير معترف بها في حياتك، ولا تحزن روح الله القدوس، وتكون في قلب إرادة الله. وحتى وإن وجدت في ظروف حرجة ومحيرة كيوسف أو كأيوب، فيمكنك أن تقول مع أيوب: هو ذا يقتلني، لا أنتظر شيئا، فقط أزكي طريقي قدامه. يا للمتعة حين نسير معه بالإيمان ونمتع ناظرين بمشاهد أحداث حياتنا لنرى فيها أمورا جديدة يكشفها لنا بينما يقودنا. وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين: الرب معكم، فقالوا له: يباركك الرب. يظهر بوعز على مسرح الأحداث بتحية جميلة لعماله: الرب معكم، فيجيبونه: يباركك الرب. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ نأتي الآن إلى الجزء الأكثر إثارة في القصة. هذه الفتاة الغريبة المسماة راعوث ترتضي بالفقر والنبذ والترمل الدائم، وها هي في الحقل تلتقط وراء الحصادين. وبالصدفة دخلت حقل بوعز من خيرة رجال بيت لحم، ويتفق في ذلك اليوم أن يأتي بوعز إلى الحقل فيرى تلك الأرملة الغريبة من مؤاب ويقع في حبها. وكأنه يقول في سؤاله: لمن هذه الفتاة؟ أين كانت من قبل حتى إني لم أتعرف بها؟ لقد وقع في حبها من أول نظرة كما يقولون. فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب. قال العامل هذا الكلام وكأنه يعتذر لبوعز عن وجود رعوث في حقله، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن، قليلا ما لبثت في البيت. لم يلاحظ هذا العامل أن بوعز قد أحب الفتاة. هذا يكشف أن رعوث كانت تتصرف بحسب اسمها، جميلة وذات شخصية. وقلنا إن الكلمة فاتنة تناسبها جدا، وسترى أن رعوث ستندهش من اهتمام بوعز بها، فهي لم تقصد أبدا أن تسترعي انتباهه أو انتباه أي شخص آخر. والآن لاحظ رد فعل بوعز بعد سماعه المعلومات التي طلبها من أحد عماله. ها هو يتحدث إلى رعوث مباشرة: ألا تسمعين يا بنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأيضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازم فتياتي. بدأ بوعز يظهر اهتمامه برعوث: عيناك على الحقل الذي يحصدون، واذهبي وراءهم. ألم أوصي الغلمان أن لا يمسوك؟ وإذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. هنا نجد شيئين هامين، فهو لم يدعها فقط لتبقى في حقله، بل وأحاطها برداء الحماية، لسيما وأن ظروفها لم تكن مواتية، فقد كانت غريبة وأرملة ولا معين لها. وبوعز أدرك هذا فأمر بحمايتها. وماذا كان رد فعل رعوث على هذا التصرف النبيل من قبل بوعز؟ فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ لم تكن رعوث تحلم أن ينظر إليها أحد في بيت لحم، فقد قررت مرافقة حماتها إلى بيت لحم وهي عالمة بكل الظروف الصعبة التي ستواجهها. لم تتوقع أن يلاحظها أحد، بل توقعت أن يدير الناس ظهورهم لها، لأنها غريبة مؤابية، واليهود لم يتعاملوا أبدا مع المؤابيين. إن النفس البشرية تعجز عن أن تستوعب رحمة الله غير المتوقعة. وفي هذا السفر نتعلم أن الحواجز العرقية تزول، وأن الله يحب حتى المنبوذين. وهذه هي صورتي وصورتك مستمعي وأخي، لأنه ونحن بعد خطاة، يقول بولس، مات المسيح لأجلنا. ولا يمكننا أن نجد مثل هذا الحب في العالم اليوم. الله فقط هو الذي يهتم بالناس، هو الذي يحب الخطاة، هو يحبني ويحبك.